للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لسورة المسد هنبدأ برضه إن شاء الله نقرأ الأول الكلام اللي جاء في تفسير الميسر في تفسير السعدي. قل تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق خسران أبي لهب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وولده، فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، سيدخل نارا جهنم ذات اللهب المشتعل، هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته. في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد خشن، ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها. ده اللي جاء في الميسر. شوف السعدي الشيخ بيقول رحمه الله، بيقول أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فيه دين ولا حمية للقرابة قبحه الله، فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وشقي، وتب فلم يربح. ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه، ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. سيصلى نارا ذات لهب أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب، وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب ومرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. طيب، أول نقطة متعلقة بسورة المسد هي طبيعة السور. طيب سورة المسد ايه؟ قصة دي لها مواصفات ان يكون فيها حدث متتابع وفي ابطال، خبر عن حاجة ماضية، بخلاف السور اللي احنا كنا فيها كانت خبر عن حاجة ايه؟ جاية في المستقبل. ربنا بيقص علينا في السور اللي عدت عن اشياء جاية فين؟ طب هنا بيقص علينا حاجات حصلت فين؟ في الماضي. تمام، انه بيقص علينا خبر واحد واهل بيته او اسرته حصل في الماضي، فهي خبر عن واحد في الماضي. طب في الماضي امتى بالظبط؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو الماضي فيه كتير، ما هو الماضي بقى مثلا في بني اسرائيل، في سيدنا ادم، لا ده الماضي ايه اللي هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو الخبر رغم انه يبدو في شكل القصة احنا هنحكي قصة، بس هي الصورة مش قصة، يعني واضح الصورة نفسها مش قصة، انما احنا لما هنتكلم فيها انا احكي بشكل ايه القصة، بس هو خبر، الصورة عبارة عن خبر اصلا، بس هي قصة، لا هي مش مواصفات القصة، ولا ربنا قال انها قصة خلاص. طيب يبقى طبيعة الصورة انها خبر عن الماضي. طب خبر عن احداث؟ لا ده خبر عن اشخاص، الاشخاص دول يعني الخبر واضح جدا، عشان كده قلنا مفيش حدث اصلا، الخبر عن اشخاص اللي هو واحد اسمه ابو لهب، تمام، وابو لهب ده كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب خبر عن ايه بالظبط؟ يعني خبر عن ايه؟ عن ايه؟ لا غلط، عاقبة بس، يبقى خبر عن ايه؟ عن حاله ومقاله، حاله ومقاله، الحال اللي هو كان عليه والمقال اللي قال اليه، خبر عن حاله ايه ومقاله، عن حاله ومقال ابي لهب. طيب ابو لهب لوحده، ابو لهب ومرأته على وجه التحديد، يعني هو ابو لهب ومرأته على وجه التحديد خلاص، وان كان يعني غالب الكلام او يعني الصورة تبدو كما لو كانت عن كل ما يتعلق بابي لهب، بس اللي يعني اللي صرح بذكره ان هو عن ابو لهب وايه، عن ابي لهب ومرأته. طيب هذه الصورة خبر، خبر من الاخبار الماضية، ربنا بيخبرنا عن حاجة في الماضي مش في المستقبل، الحاجة اللي في الماضي دي ربنا عز وجل بيخبرنا عن احداث ولا اشخاص؟ بيخبرنا عن اشخاص، عن اشخاص بصورة اساسية. الاشخاص دول هم مين؟ واحد اسمه ابو لهب ومرأته كان اسمها ام جميل، ام قبيح، تمام. هذه المرأة هذا الرجل اللي هو ربنا بيخبرنا عنه هو كان مين؟ هو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ربنا بيخبرنا عن ايه بقى في متعلق به؟ بيخبرنا عن ايه؟ حاله ايه ومقاله، هو قال ايه وحاله كان ايه، كان عامل ازاي، خلاص كده. طيب وان كان التصريح الاغلب بمقاله، يعني حاله يكاد يذكر تصريحا، واسف مقاله يكاد يذكر تصريحا، انما حاله ايه؟ تلميحا، يعني تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمل، ده اصلا ايه؟ مقال، الغالب انه ايه؟ مقال، بس في ثناياه الايه؟ الحال، في ثناياه ذكر ايه؟ حاله، يعني يمكن الكلام الظاهر انه عن الايه؟ عن المقال، رغم ان في ثناياه ذكر الايه؟ الحال، بس هو في ثناياه ذكر الحال بتاعه، بس هو اصلا ظاهره كده ايه؟ مقال، حصل له ايه؟ واحد وحصل له ايه؟ واحد حصل له ايه؟ تمام؟ طيب ده كده يعني بصورة عام ممكن علي النظر العام للصورة او النظر الاولية للصورة او طبيعة الايه؟ او طبيعة الصورة، خلاص؟ طيب بعد كده نشوف بقى ايه بقى الحاجات اللي ربنا ذكرها عنه، يعني ايه الحاجات اللي ربنا ذكرها عن هذا الرجل. اول حاجة ربنا ذكرها عنه خسرانه وهلاكه، تمام. النقطة التانية اللي ربنا ذكرها عنه ان ماله وما اكتسبه ما عاد ينفعه، يبقى خسرانه وهلاكه لنفسه وخسرانه للي اكتسبه، ضياع ما اكتسبه. يبقى الاولى خسرانه وهلاكه، والتانية ضياع اللي اكتسبه وجهده، يعني التالتة عقابه في الاخرة، الرابعة عقاب زوجته في الايه؟ في الاخرة. هو يعني ربنا بيكلمنا عنه هو وكل اللي يعني ومرأته، يعني اصلا احنا لو ركزنا هو ابو لهب، مال ابو لهب، ما كسب ابو لهب، دول اولاده، الولاد من كسب ابيه، خلاص. ما كسب ابو لهب دول اولاده، ما كسب حتى يدخل فيها اصدقائه اصحابه اللي اكتسبهم مش عارف ايه، كل ده كل مكتسباته، خلاص. عندنا امرأته، فهو يعني ابو لهب ده يعني كل ما يخصه هو الكلام عن هذا المجرم، خلاص، وكل ما يخصه، يعني دي الحاجات اللي ذكرت عنه، يعني هو هلاكه وخسرانه، وبعد كده ان هو ضياع ماله ومكتسباته، وان هو عقابه في النار، تمام. بعد كده امرأته وعقاب امرأته وما يكون من حال امرأته. ماشي الأخيرة يعني. أول حاجة تبت يد أبي لهب وتب. تبت، التب هو الهلاك، يعني التب ده أصلا في اللغة هو الإيه؟ هو الهلاك. واحد هلك كسب ولا خسر؟ عشان كده بيقولوا الهلاك والخسران بالتبعية، يعني وهلاك وإيه؟ خسران. واحد هلك وخسر، هلاك وخسران بالتبعية. ماشي. طيب حتى مثلا في القرآن التب ده برضو مذكور، زي ربنا يقول وما زادوهم غير تتبيب. وما زادوهم غير ايه؟ تتبيب، يعني زيادة في الايه؟ في الهلاك. خلاص. طيب والخسران يعني، فالتب ده الايه؟ ده الخسران. تبت يدا ابي لهب، يدا اللي هي الايه؟ ايدي عادس. وتب وهلك. تمام. طيب نركز بقى في البناء بتاع عشان مهم. طيب اول سؤال، تبت يدا، طب هو نسبه لليدين ليه؟ يعني هو ان كانت يدي يعني هي اللي بتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن، ممكن، محتمل، ممكن. ان اليد هي عنوان الكسب، فهي بقت عنوان الايه؟ الخسارة. فهو ده زي ما يسمى في البلاغة المجاز المرسل، مجاز مرسل عنه علاقته الجزئية. هو اراد الكل، اراده كله، بس اكد على اكتر حتة ايه مفروض انه بيكسب فيها، بيكسب بيها بقت ايه؟ بيخسر بيها. خلاص. طيب تبت يدا، وقيل يعني ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم اخذ بيده حجرا ويرمي به النبي صلى الله عليه وسلم وكده. طيب اللي وبرضو مثلا كان يعني روي برضو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيسير فبيدعو القبائل مثلا، فكان بيتبعه ويرميه بالحجارة حتى يدمي عرقبيه الشريفين صلى الله عليه وسلم. المجرم يعني فعلا مجرم بمعنى كلمة مجرم. ده تبت يدا، ده السؤال الأول. السؤال الثاني، تبت يدا أبي لهب وتب. طب ليه بقى وتب تاني؟ طيب ما هو هلكت يداه، مفروض ان هو هلك. انا هو برضو مفروض يعني تبت يداه، مفروض ان هو يعني قلنا ده اصلا اكيد مش هتبقى ايده بس، انا هو هلك كله. لا بس لو تب ما كانت ما قالش ما اغنى عنه ماله، انا فاهم انا اقصد ما كانت يعني يغني عنه ماله، ما كانش قال قبلها ما اغنى عنه ماله. احنا عندنا في الغالب احتمالين. الاحتمال الاول انها تكون عطف دعاء على دعاء، اللي هو تبت يد ابي لهب ودعاء تاني وتب وهلك هو تاني، يعني كان بيدعى عليه ايه؟ مرتين. خلاص. او بيذم مرتين او بيوبخ مرتين. ماشي. يعني لا بس اقصد ان مش يعني مش ده يعني بعض الناس تتصوري الايدين في الاولى والباقي في التانية، لا هو كله هنا وكله ايه وكله هنا. هما مرتين، يعني هو بيدعى عليه مرتين او بيؤكد على ذنبه مرتين. خلاص. طيب ده يبقى ساعتها الواو دي عاطفة لدعاء على دعاء، يعني دعاء على دعاء او ذم على ذم. خلاص. طيب او تكون الواو دي حالية، يعني وحالته وقد تب، يعني عشان كده كان سيدنا المسعود كان في قراءته وقد تب، تبت يد ابي لهب وقد ايه تب، هو حاله اصلا ايه؟ هو كده كده هالك وخسران اصلا، يعني هو هيهلك وهو اصلا ايه؟ هالك. هيخسر وهو اصلا ايه؟ بيخسر، خسران اصلا، هو ضايع. فده هيبقى ذم لحاله وذم لمقاله. لا التانية تبقى الحال، الاولى الايه؟ المقال. تبت يده سيحصل له، وهو اصلا ايه حال انه اصلا هالك، هو اصلا ضايع متدمر فاسد مجرم اصلا، يبقى اما تكون عطفة دعاء على دعاء هيحصل له يبقى الاثنين مقال ولا حال؟ الاثنين مقال. طيب يا اما يبقى مقال الاولى مقال والتانية ايه؟ والتانية حال. خلاص. وقد تب هو اصلا ايه؟ هو كده كده هو متدمر، هو ضايع، هو فاسد، هو مجرم. تمام. طيب يبقى تبت يدا ابي لهب وتب. السؤال الثالث في المفروض في الايه دي هو ابو لهب ده كان اسمه ايه؟ حد يفتكر اسم المجرم ده اسمه ايه؟ هو اسمه عبد العزة. اسمه عبد العزة. خلاص. العزة دي صنم الاصنام اللي كانوا بيعبدوها، كانوا هم بيسموا الاصنام باسماء ربنا باسماء الملائكة، وهم كان عندهم تعالى ما يقولون علوا كبيرا، عندهم اعتقاد او يعني فساد ان الملائكة اناث وان هم بنات الله، فكانوا يسموا الصنم باسم ليه؟ باسم مشتق من اسم ربنا بس مؤنث. فالعزة ده مؤنث الايه؟ العزيز. ومنات مؤنث المنان. تمام. فهم العزة ده كان صنم من اصنامهم المشهورة، فهو المجرم ده كان اسمه ايه؟ عبد العزة ابن عبد المطلق. ولات مؤنث الله. نعم. طيب كنيته كانت ايه؟ ابو عتبة. يعني هو كان يكنى ابو عتبة، كان ليه ابن اسمه عتبة. السؤال بقى هو ده اسمه صح؟ وكنيته ابو عتبة، وكان بيه وكان برضو تاني يقولوا عليه ابو لهب، يعني كان برضو يعني ده برضو ايه؟ يبقى هما كانوا يقولوا له عبد العزة، يقولوا له ابو عتبة، او يقولوا له ايه؟ ابو لهب. طيب كانوا بيقولوا له ابو لهب لان هما كان هو وجهه مشرق، يعني كان او ابيض مشرب بحمرة، لان هو اصلا هما نسل عبد المطلب كانوا كده، كان وجهه ابيض مشرب بحمرة، فكان ده كان شكل وجهه، فكانوا بيقولوا عليه ابو لهب عشان كان يعني وجهه يعني من الحمرة اللي فيه والبياض اللي الحمرة اللي فيه كانه يتقد يعني. تمام. السؤال بقى يعني احنا دلوقتي عرفنا الـ اسمه او الكنيتين بتوعه. السؤال هو ليه ما ذكرش باسمه وليه ما ذكرش بالكنية التانية؟ نجاوب على السؤال الاول، ليه ما ذكرش باسمه؟ لا انا بقول ليه ما تسماش باسمه، ليه ما تقالش تبت يدا عبد العزة يعني. انه ايه؟ اسم لا يقره القرآن، ان اسم ما يقروش القرآن اصلا، ما يعتبروش اسم عشان يجعلوا علم على حد اصلا. عشان كده برضو احنا يعني برضو لازم ناخد بالنا من النقطة دي، ان يعني ما نستخدمش حاجات احنا ما نقرهاش عشان حتى لو محتاجينها. تمام. يبقى ده ما ذكرش عبد العزيز. الاعتبار التاني ان العرب اصلا كان الاشهر عندهم الايه؟ الكنى، مش الايه؟ مش الاسماء اصلا. يعني هو الكنية اشهر وكتير جدا من الاسم. خلاص. طيب يعني احنا نعرف المجرم اسمه ابو جهل بس ما نعرفش ايه اسمه هباب ايه، ما نعرفش مش يعني كده. طيب ليه بقى الكنية كانت ابو لهب ما كانتش الكنية الايه التانية؟ ليه؟ صح ماشي. ده برضو معنى تحقيرا له ما يذكرش باسم ابنه، يعني هو ده في نفس الاتجاه ان هو عشان ما يعظمش يعني، فهو كده كده حتى اولاده خسره. طيب هو ابو لهب قلنا ما تسماش ابو عتبة عشان ده هيبقى فيه لون من التعظيم له، وهو كده كده خسر اصلا ابنائه يعني، فيعني ما يسمى بذلك. طيب ابو لهب سمي بذلك مش بقى على الكنية بتاعت العرب ان هم كانوا عليه ابو لهب ومشتهر ما بينهم كده ان هو مشرق الوجه، لا ده على الايه او لا مش تحقير كما لو كان تبشير له بالنار. ان هو اللهب اللي هو الايه السنة اللهب ممكن في قص اشتقاقها يعني, بس هو بس برضو ما هو اللهب عندهم اللي هو كان وجه مشرق يعني, بس هو القرآن يعني بعض اهل العلم قال ان ده كأنه تبشير له بالايه بمقاله او بمصيره بالنار. تمام. لان اللهب ده السنة النار نفسها لما تشتعل ويزول عنها الدخان, يعني لما النار اول ما النار بتشتعل بيبدأ يطلع منها السنة, فاللي هي بتاع اللي بيطلع, فالسنة دي بيبقى معاها دخان. خلاص اول ما الدخان يزول وتبقى نار بس, ده بقى اسمه اللهب. خلاص فهي السنة النار اللي لما تشتعل ويزول عنها الدخان. تمام. فهو بقى يعني وصف بالوصف ده لان دي الحالة, لسه سيصلى نارا ذات لهب جاي بعد كده, فهو سيصلى نارا ذات لهب, فهو وصفه ايه ابو لهب. واصلا هنا بقى مش على الكنية خالص, يعني على الراجح انه مش على الكنية, ده ابو لان الاب بيضاف للملازم, يعني كان بتسمى سيدنا مثلا ابراهيم ابو الضيفاء عشان هو ملازم للضيفاء, وسيدنا ابو هريرة النبي كان ناب ايه بابو هريرة عشان كان عنده هرة خلاص وعنده قطة. تمام. فالشاهد ان هو لما الاب هنا على معنى الايه الملازمة, الملازم للهب الملازم للنار, فدي بقى متناسبة مع سيصلى نارا ذات ايه, لان الصليان هو ايه الاحاطة به من جميع الجوانب. يعني ده كنت بقول لهم كده, ده يعني واحد هيتسلق كده يعني حد يتصلاه, مفيش ذرة من ذرات جسمه الا وايه وتصلاها النار او تدخلها النار, فملازم ليها النار ملازمة ليه. تمام. ف يعني ده لعله يعتبر اطرف او انسب الوجوه في تكنيته بايه بابي لهب. خلاص. بحته ان هو يصير الاب عشان الملازمه, واللهب عشان ما يصير اليه من الايه من العذاب او من النار, وكانه ففي تحقير له وفي نفس الوقت فيه ايه فيه برضو تهديد له ووعيد وتبشير له بالايه بما هو سيكون عليه من العذاب والنار. تبت يدا ابي لهب وتب. ماشي. ده كده كانه بمثابه اجمال لما سيحصل لهذا الهالك او المجرم. خلاص. بعد كده بعد هذا الاجمال جاء التفصيل ان هو هلك وخسر. تمام. خسران فوق خسران وهلاك فوق هلاك, عشان كده حتى الهلاك نفسه وهلاك من حوله, يعني يمكن الاولى تكون مثلا هلاك نفسه وهلاك من حوله, ممكن الاولى تكون هلاك وهو مثلا هيذكر بعد كده هلاك ماله وما كسب وهلاك امرأته اللي هيذكره بعد كده. ماشي. فهو الحقيقة كان هلاكه هلاك مع هلاك, هلاك فوق هلاك, خسران فوق خسران. اما ربنا مثلا في القرآن بيقول قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران الايه المبين. فده خسر الاثنين, خسر كل حاجة, خسر نفسه, خسر ماله, خسر ما كسبه, خسر اولاده, خسر امرأته, خسر كل حاجة اصلا بسبب يعني ذاك الاجرام الذي كان منه في حق الحق وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك خسرته مضاعفة, هلاكه مضاعف. ازاي بقى يعني ربنا بيقول لنا ان هو هلك هلاك فوق الهلاك. طيب ومش هلك وخسر بس, يعني مثلا ما اغنى عنه ماله وامرأته وده كده الخسران وده الهلاك. طب هو بقى ابو لهب ان هو سيصلى نارا ذات ايه. فكأن الآية دي هي اجمال للقصة كلها او لحال هذا المجرم ومقاله, وهتيجي بقى الايه الايات اللي بعد كده تفصل في هذا الكلام. طب ايه بقى يعني ايه بقى سورة الهلاك, ما اغنى عنه ماله وما كسب وسيصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت الحطب في جيدها حبل من ايه من مسى. تمام.
وهي اية تبت يدا ابي لهب وتب. خلاص. وقلنا دي يعني بمثابة ايه يعني ممكن اجمال كده واللي جاي هيفصل. يعني مثلا احنا قلنا معناها ان هلك وخسر ابو لهب. خلاص. هلاك وخسران لابي لهب. طيب ازاي بقى هلك ازاي خسر, ويجي تفاصيل الكلام ده. خلاص. ان هو خسر كل حاجة. ربنا قال ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة الا ذلك هو الخسران المبين. تمام. فطبعا دي من الايات اللي بتنطبق جدا على السورة دي او لها علاقة كبيرة بهذه السورة. ماشي. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم ايه يوم القيامة. تمام. والمعنى ده اتكرر كتير في القرآن، يعني ان الانسان مش الخسارة ان هو يخسر مال، يعني ده مفهوم يعني المفروض برضه يحرر من المفاهيم القرآنية التي ينبغي ان تحرر، هو مفهوم الفوز والخسارة ماشي. والقرآن بيعتبر ان خسارة الانسان لأهله يوم القيامة هي دي الخسارة الأكبر، يعني مش خسرته لنفسه بس، لأنه خسر نفسه وخسر إيه؟ وخسر أهله ماشي. الآية رقم 15 في سورة الزمر، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تمام. طيب ده يعني معنى الله بيأمر الناس الصيام، يقول سبحان الله في سورة الشورى بعدها ربنا بيقول وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. خلاص نفس المعنى بتكرر في الآية رقم 45 من سورة الشورى. تمام. طيب نرجع للسورة، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب أغنى يعني إيه؟ أغنى نفعه يعني ما نفعه خلاص، أو ما دفع عنه، يعني هو الإنسان بيتطلب من المال والكسب إنه ينفع أو يدفع، الإنسان بيتطلب من ماله أو كسبه إنه ينفعه أو إيه أو يدفع عنه، فإنه ينفع أو يدفع، فده لا نفع ولا دفع، يبقى إن هو ما أغنهوش يعني لا نفع ولا إيه ولا دفع عنه خلاص. طيب ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب ماله مربيه لإيه؟ فلوس فقط؟ لا لا، المال عند العرب ما كانش يطلق بس على الفلوس، يعني مثلا اللي كان عنده إبل عنده مال ولا لا؟ طيب حتى احنا فقرنا دلوقتي اللي عندها ذهب ما معاه فلوس، رغم انها ممكن ما يكونش معاها جنيهات ولا دولارات ولا مش عارف ريالات، بس ايه بس هي معاها فلوس. المال ده اللي هو بيستخدمه في النفقة، يعني ثروته، ماله ده ثروته، الثروة نفسها اللي هي عنده، سواء كانت بقى الثروة دي في صورة ما يسمونه النقدين، مال نقدي زي الجنيهات الذهب الفضة، او في صورة النقدين هم الذهب والفضة، او في صورة ايه في صورة اعيان، مثلا عنده بستان عنده مثلا ابل عنده كذا، فده المال، هو ده اللي يطلق على مال الانسان، مش ماله ايه، يعني كلمة مال لما تيجي في القرآن ما يردش بيها الفلوس بس، يرد بيها كل اللي فيه فكرة الايه المال خلاص، اللي هو زي ثروته، ثروة الانسان خلاص. ما اغنى عنه ماله، لان زي ما قلنا ممكن تلاقي حد مثلا هو تيجي مثلا تخش بيته ما تلاقيش مثلا معاه 500 جنيه 600 جنيه بس، ما شاء الله تلاقي عنده ايه الكلام ده، مثلا مشتهر عند الناس مثلا في الفلاحين في الارياف، تلاقي مثلا واحد كده ربما تشوفيه يعني والله ما معايا 5 جنيه ولا معايا 10 جنيه، بس تبص مثلا تقولي عارف ده ما شاء الله عنده مش عارف فدانين ارض مثلا، ممكن الفدان الواحد مثلا يخش في 150,000، ممكن تكون ثروته 300,000 جنيه، وهو ايه وهو عايش عيشة واحد ما معوش 30 جنيه، وده معاه اصلا مال، معاه ثروة، ممكن يكون عنده مثلا ما شاء الله مثلا 3-4 بقرات مثلا، كل بقرة فيهم مثلا كانت تعمل لها 20,000، ممكن تكون ثروته مثلا 60,000 جنيه، وهو حاله واحد ما عندوش ايه ما عندوش 60 جنيه. وللأسف الناس بتعتبر ان الاعيان دي تعتبرهاش فلوس، حتى برضه في النفقات، يعني اقول لك ايه، طب انا سنة فقير ايه اللي على اعتبار ايه، على اعتبار ان هو مثلا عنده مثلا اصول ثابتة، الاصول الثابتة دي مثلا تساوي 500,000 بس، بيجيله منها مثلا شهريا بيجيله منها وليكن 5,000، وهو بينفق 5,000 بيعتبر نفسه ايه فقير. فلما يسمع مثلا حديث ان عبدا وسعت عليه في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يفد الينا محروم، يقول لك مش انا اللي ايه اللي توسع عليها في رزق، مش انا المقصود. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في الأضحية من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، يعتبر نفسه ايه هو ما عندوش ساعة، رغم ان مثلا هو الأضحية الأضحية مثلا يعني كام، هيبقى مثلا 2,000-3,000 لو اشترك يعني في اعلى سهم مثلا في بقرة ولا حاجة، يبقى 3,000 جنيه، لو هو جاب له مش عارف حولية ولا جاب له معزة ولا جاب له مش عارف ايه، ممكن تصل لألف جنيه مثلا، 1500 جنيه، وهو عنده أصول ثابتة مثلا أو عنده أموال مثلا تقارب الايه 500,000 جنيه، وهو شايف ان هو ايه عشان مثلا بيجي له 5000، عشان ال 5000 هو بينفقها في مصالحه، فبيعتبر نفسه ايه ما عندوش ايه ما عندوش سعة. لا، هو ده كله اسمه ماله، حتى لما بيزكي بيزكي على ايه، على ده كله أصل، يعني ده ماله أصل. ماشي. طيب، فالمال هو على الأرجح المراد به الثروة، خلاص ثروته. طيب، وما كسب الخدم، يعني ايه الخدم؟ ما كل ده بقى، كل ده مال، كل ده مال عادي، كل ده مال. ومش يعني واحد مثلا عنده سيارة مثلا غالية، عنده عادي، يعني انت ممكن ان شاء الله مثلا عنده سيارة كويس، سيارة مثلا دي يعني هو يعني تلاقي مثلا بعض الناس يعني للأسف من اللي احنا بتجينا به ايه، واحد يقول انا في ضرورة فاحتاجت 20,000 فاضطريت اخد قرض من البنك، هو مثلا ممكن عنده سيارة، السيارة دي مثلا تساوي 100,000، ما انت ممكن تبيع السيارة دي 100,000 دي مثلا تبيعها وتجيب سيارة اقل شوية وما تدخلش في الربا، بيعتبر دي ضرورة، يعني هو بيعتبر دي ضرورة اصلا. فهو هي فكرة الانسان عنده من يعني هو ما عنده ماله، يعني كل ده ممتلكاته، ممتلكاته اصلا في الاخير، يعني هي الفكرة ان ده لو بيع يتحصل به على مال، زي الذهب، الذهب مثلا عند الست لو بيع يتحصل به على ايه، على مال. ما هو اللي بيحوش، في ناس بتحوش فلوس وناس بتحوش ايه حاجات عينية، يعني ممكن تحوش ذهب، يحوش مثلا جمع عنده مبلغ ممكن يشتري به حاجة. الله المستعان. طب احنا عرفنا ماله دي فلوسه، طب ما كسب ده يبقى ايه؟
اولاده مثلا،
الكسب ده بقى بالظبط. يعني في ناس قالت ما كسب هيبقى تجارته، يعني ماله دي الفلوس اللي هي عنده في الايه في البيت، والكسب بتاعه اللي هو ايه تجارة بقى والحاجات اللي بيكتسبها وكده. بس الراجح ان الكسب ده ايه هيدخل فيه حاجتين مهمين جدا جدا. اول حاجة اولاده، الولد من كسب ابيه، الشريعة بتعتبر الولد كسب، يعني انا ابني بالنسبة لي ده من كسبي خلاص، لان هو الاولاد كما لو كانوا صفقة استثمارية تجارة، بس واحد بيتاجر بيها مع الله سبحانه وتعالى. فهو احنا بنتعب في الاولاد وبنتعنى فيهم وكده وبننفق عليهم، بس احنا بنتاجر، بس ما بنتاجرش. في ناس بتتاجر عشان دنياه، انا واحد بيتاجر فعلا ابنه بالنسبة له تجارة، ان هو بيقعد يصرف عليه وكذا 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 عشان يعلمه، عشان خاطر يكمل مشوار من بعد في تجارته، هو عادي هو بيعتبر تجارة لإيه؟ للدنيا، او مثلا يخليه مثلا يخش مثلا مهنة معينة او كلية معينة عشان خاطر هو يعمل له ايه لون من الأبهة الاجتماعية. هو مثلا ممكن ما يكونش تعليمه معالي مثلا، بس هو دماغه ان هو معاه المال ومعاه كل حاجة، بس عايز يكون معاه الايه المؤهل العلمي، معاه الجاه مثلا يعلمه يدخله مش عارف مثلا نيابة ولا مش عارف ايه، بحيث ان هو يبقى. فهو بيعتبر في ناس هو كده كده الاولاد استثمار، وفي ناس بتعتبرهم استثمار للايه للدنيا خلاص، وناس بتعتبرهم استثمار للاخر. والمسلم نظريته دايما ان هو استثمار للايه للاخر خلاص. وده اكبر تحدي اصلا بيواجه الانسان مع اولاده، يعني اكبر تحدي، يعني قل من ينجح فيه، يعني اكثر من 90% من الناس يفشلون في اختبار ان الولاد استثمار الاخر. عشان كده اللي ربنا يريحهم القصة دي ربنا بيحبه اصلا من الاول يعني خلاص. انما اغلب الناس بتسقط في الاختبار ده، لان الغالبية ما بينظروش للاولاد كده. حتى 90% من الملتزمين والملتزمات، المنتسبين للالتزام اصلا، هو نظرتها لابنها ايه، ان هو عايزة دنيا، بس عايزة ولد كويس برضو صالح، مش عايزة صايع يعني، بس عايزة عادي، دكتور استاذ جامعة مهندس مدرس، بس مش صايع يعني، هي عايزة كده. انما بقى حتة انها مثلا بتفكر ان هو ده صفقة استثمارية للاخرة، ان ده من كسبها من صلبها، وهي تعبت عليه وانفقت عليه مثلا. هي تخيلي مثلا لو هي اختارت واحدة مثلا طفل كده برة تبنته وبدأت تهتم بيه، احنا مش بنتعامل مع اولادنا بنفس المنطق، ان احنا مثلا الابن ده او البنت احنا تبنيناه وبنصرف عليه وبننفق عليه عشان عايزينه يبقى حد كويس الآخرة، بس هي دي النظرة. فأول نقطة لازم ناخد بالنا منها في الكسب، إن أول ما يدخل في الكسب ده إيه؟ أولاده الكسبه، هو أكيد بينفق عليهم من وقته وينفق عليهم من جهده ومن ماله وداهم، فدول أولاد. دي حاجة. الحاجة التانية إن برضو في الشرع الكسب بيطلق على العمل، الكسب بيطلق على إيه؟ على العمل. وحتى في القرآن كده ماشي، اكتسب لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم خلاص. فبرضو دي حاجة اسمها الكسب او الاكتساب، ان الكسب يطلق على ايه على العمل، غير بقى اللي في دماغنا احنا، اللي في دماغنا احنا الكسب اللي هو الايه فلوس. الكسب، واحد كسب يعني يعني دخل مسابقة كسب، بقى معه فلوس مثلا، كان بيتاجر وكسب. لا، بس في الشريعة الكسب يطلق على ايه؟ على الولد، ويطلق على الايه؟ على العمل. دول بس ينتبه ليه. ولعل ده الارجح الحقيقة، ان هنا ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما كسب هيركز على البعدين دول، هم بعد ايه؟ اولاده وايه؟ واعماله. شوف بقى المجرم، المجرم ده كان عنده ثروة، ثروة كبيرة جدا ما اغنت عنه شيء، وكان مشهور اصلا في التجارة. النقطة الثانية، اولاده، كان عنده اولاد كتير وما اغنوا عنه ايه؟ شيئا. وهنعرف يعني من مصير هذا المجرم في الاخير، ان هو لما مات تعفن، اصيب بداء، الداء ده خلى ريحته بشعة، فاولاده نفسهم خلاص ما كانوش قادرين يدخلوا عليه يكفنوه، يجهزوه للدفن، مش عارفين اصلا يدخلوا عليه، ما مفيش خالص. فراحوا دخلوا زي قطع خشب كده، زي عروق خشب ولا الواح خشب، دخلوها من بعيد وشالوه، حتى ما قدروش يلحدوه، فجابوه جو رموه في الصحراء، يعني ده رموه في الصحراء في الاخير. فحتى كسبوا دول ايه؟ ده غير بقى في يعني في دنياه نفسه، هو برضو ما انتفعش بيه، ان هو هذا المجرم لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته، فطلب من ولديه ان هما يطلقا ماشي بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. المهم، يبقى كسبه اللي هو اولاده، اللي هو يعتبر تاب عشانهم او عمل عشانهم، او هما كانوا برضو بيعاونوه على كفره. الثاني اعماله بقى، يعني هو عمل ايه؟ هو كل قصته ان هو كانش عايز مكانته في قريش تقل، ولا كان عايز ان هو يدخل نفسه في صدام مع قريش ولا صدام مع العرب. كل قصته كان خايف ان النبي يدخله في صدام مع العرب، صدام مع قريش، ومش عايز القصة دي. فحتى انا مقتنع انك صادق، ومقتنع انك امين، ومقتنع انت على الحق، بس برضو ايه، انا لا هعمل غير كده. فهو اعماله اللي هو عملها، عمل كده عشان ايه؟ عشان ينال الحظ عند الايه؟ عند قريش، ينال الحظ عند العرب. فاعمال دي نفسها برضو ما ايه؟ ما نفعتوش في حاجه، لان ما حدش منهم لا نفع بحاجه ولا حش عنه ايه؟ ولا حش عنه حاجه برضو في الاخر، خلاص. طيب، يبقى ما اغنى عنه ماله وما ايه وما كسب. طيب ركز بقى عشان الحته دي عايز تركيز شويه. ما بقى الاولى وما الثانيه معناهم ايه؟ يعني احنا مثلا احيانا نستخدم ما للنفي، نقول ما فعلت كذا، واحيانا نستخدم ما للاستفهام، ماشي، ما فعل فلان، تمام، واحيانا نستخدمها كاسم موصول وغيرها. بس عايزين نركز هنا بقى، يبقى ما ممكن نستخدمها ايه؟ نفي، وممكن نستخدمها لايه؟ الاستفهام، وممكن نستخدمها برضو في حاجة تسمى المصدر المؤول، ساعتها بتبقى زي اسم موصول كده، في حاجة تسمى المصدر المؤول، زي مثلا ايه؟ نقول مثلا حدثنا احمد عن رحلته وما اكل، فما هنا يبقى معناها ايه؟ والذي اكله، صح كده؟ طيب والذي اكله مش ممكن نشيلها ونحط حدثنا احمد عن رحلته واكله، صح؟ ممكن. يبقى هو ده المصدر المؤول اللي هو ينفع ان احنا نشيل ايه؟ ما والفعل، ونحط مكانهم الايه؟ اسم، خلاص، ونحط مكانهم المصدر. طيب لو فهمنا الثلاثة دول، هنحاول بقى نفهم ما اللي موجودة هنا في، يعني في اتنين ما موجودين في الآية، نفهم دي ايه ودي ايه. طيب الاولى ما اغنى عنه ماله، طيب ما دي بقى ايه؟ يا ترى هي نافية ولا استفهامية؟ لا، خلينا في الاولى بس، ما تضغطوش نفسك، تخشوش في حواري، خلينا بس في الاولى دلوقتي. ما اللي في الاول دي، ما اغنى عنه ماله، نافيه يعني ماله ما اغناش عنه، ولا هتنفع موصوله؟ مش موصول، يبقى تنفع نافيه. طب تنفع استفهام؟ طب يبقى استفهام غرضه ايه؟ ماله اغنى عنه في ايه؟ يبقى ماشي أغنى عنه في إيه ماله خلاص، يبقى للإنكار عليه خلاص، للتعجب من حاله إيه اللي أغنى عنه ماله. فتنفع تكون نافية وتنفع تكون إيه استفهامية، دي مال أولى خلاص، مال أولى ممكن تكون نافية ممكن تكون استفهامية. طيب وما كسب، ما التانية بقى ممكن تكون مادي نافية ما كسب، يعني لا أغنى عنه ماله ولا وما كسبش ما ربحش، يعني لا كسب لا في الدنيا ولا في آخر ولا أي حاجة، تنفع تكون نافية تنفع تكون نافية. طيب تنفع تكون تعجب ما أغنى عنه ماله وما كسب كسب إيه، تنفع تكون الاستفهامية للتعجب ما كسب ما الذي كسبه، تنفع تنفع. طب تنفع تكون بقى مصدر مؤول ما أغنى عنه ماله والذي كسب، تنفع. يبقى الأولى ينفع فيها اتنين والتالتة ينفع فيها ايه، التانية ينفع فيها ايه تلاتة. طيب ركزوا بقى، كل القصة على الواو دي، الواو اللي هي موجودة ما أغنى عنه ماله وا، جملة بقى وما كسب دي معطوفة على مين يا ترى؟ هي معطوفة على الجملة كلها اللي هي ما أغنى عنه ماله، ولا معطوفة على الفعل نفسه اللي هو أغنى؟ تاني بالراحة، عندنا واو اهي خلاص، الواو دي المفروض انها عاطفة، احنا عندنا جملتين ما أغنى عنه ماله ده كلام عن الخبيث خلاص، وما كسب وما كسب أبو لهب هي جملة برضو بس فيها محذوفات خلاص كده. طيب الواو دي بتعطف مين على مين؟ هل بتعطف الجملة على الجملة ما أغنى عنه ماله؟ يبقى ساعتها المادي هي بيسموها استئنافية، بداية برضو عادي، فهتبقى ايه ما كسب يعني نفي عادي، او ما كسب تعجب زي الاولانية بالظبط. لو بتعطف ايه على ايه؟ جملة على جملة تمام. طب لو بتعطف بقى الواو دي بتعطف ما كسب على ماله، تبقى ايه؟ تبقى مصدر مؤول. تاني يبقى الواو دي اما انها بتعطف جملة ما كسب على مين؟ على جملة ما اغنى عنه ماله كلها، او بتعطف ما كسب على اللي قبلها على طول على ايه؟ على ماله تمام كده. يبقى ساعتها وما كسب معناها كسبه، يبقى ما اغنى عنه ماله وكسبه ماشي. يبقى الواو هنا عطفت مين على مين؟ لا عطفت ما كسب على ماله، كلمة على كلمة أيوة بالضبط. يبقى ساعتها ما هتكون مصدر ايه؟ مؤول، ما اغنى عنه ماله وايه وكسبه تمام. طيب طبعا الاعتبار ده ليه ما جاتش اصلا برضو ايه كسبه ما اغنى عنه ماله وكسبه اللي هو ده الاعتبار؟ لا يقولوا عشان المصدر المؤول ده فيه عمومية، يعني كل صور كسبه ما نفعتوش في حال خلاص، يبقى هتبقى جملة عادية بقى، كأن ما اغنى عنه ماله وما كسب ابو لهب، ما اغنى عنه ماله وما كسب ابو لهب، يبقى برضو ساعتها تبقى ايه زي الاولى، هتكون ايه؟ لا مش مصدرية بقى، هكون للتعجب اللي هو الاستفهام، او تكون استفهامية او نافية. يبقى ما كسب ما كسبش اي حاجة، يبقى لا اغنى عنه ماله ولا كسب حاجة، لو ايه نافية، يبقى لو الاولى نافية والتانية نافية ما اغنى عنه ماله وما كسب، يبقى لا اغنى عنه ماله ولا ايه ولا كسب تمام. هو احنا بنعرف انها ايه لما نشيله نحط، يعني مثلا ما اغنى عنه ماله ممكن نشيله نحط لا اغنى عنه ماله، ينفع لو شلنا ما وحطنا مكانها اداة نفي تانية اللي هي ايه لا اغنى عنه ماله، تنفع. طيب ما كسب ينفع نحط لا كسب؟ ينفع لا كسب خلاص، يبقى كده تنفع نافية. طب الاستفهامية نشيلها نحط رفع نحط حرف استفهام، أأغنى عنه ماله ماشي، أو هل أغنى عنه ماله، هل كسب، ينفع. يبقى تنفع برضو إيه، يبقى تنفع استفهامية خلاص، والاستفهام هنا يبقى غرضه التعجب والإنكار. طيب إنما لو هي معطوفة على ماله تبقى إيه تبقى مصدر مؤول. ماشي، تبقى مصدر مؤول من ما والفعل، خلاص، وما كسب. طيب المهم يعني مش مهم، انتوا عشان من يعني تخوضش في القصة دي كتير عشان لو حد منكم تاه يعني، بس خلاصة الامر ان احنا دلوقتي ربنا بيقول لنا في هذه الآية ان هذا الخبيث المال بتاعه لا دفع ولا نفع، لا دفع عنه هذا المال، لا دفع عنه العذاب او الخسران او الهلاك اللي حصل له ولا نفعه، خلاص. وفي نفس الوقت مش كده بس، برضو حتى كل مكتسباته سواء كان اولاده، سواء كانت اعماله اللي بيعملها، كل حاجة بيعملها برضو لا دفعت ولا ايه ولا نفعت، خلاص. طيب وربنا بيقول بينفي ان يكون حصل له ادنى نفع او دفع، وربنا عز وجل بهذا الاسلوب التعجبي الذي ينكر فيه الله سبحانه وتعالى عليه ما كان عليه. وفيها كلام تاني بس يكفي ده، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، خلاص. طيب ونشوف معاني الكلمات بقى كان يتكلم في الجملة. يصلى يعني ايه؟ الصليان ده الإحاطة به من جميع الجوانب، لا محيطة به حاج، يعني محيطة به، يعني ايه؟ يعني هو مفيش منها مهرب، مفيش مهرب، محيطة به من جميع الجوانب. واحد بيعذب بالنار بيعذب، ممكن يعذب بإيده، يعذب مثلا في رجله، يعذب في لما واحد تصلاه النار، يعني هو ايه؟ محيطة به من جوانب، محبوس جوا النار وتصلى. ده معنى، والمعنى يعني معنى الإحاطة، خلاص. والمعنى الثاني معنى بقى التلظي بها، يعني الواحد زي واحد عذرا كده كأنه بيتسلق في النار، نسأل الله العافية، تمام. طيب وطبعا ده هتبقى مهمة في حتة ايه، الصليان ذكر مع هذا الخبيث تحديدا، لان هو اصلا كان عايش مع النبي كده، يعني النار محيطة بين جميع الجوانب، لان هو كان عايش في حياته مع النبي كده، محيط بالنبي من ايه، من جميع الجوانب، مش في بيته يؤذيه، يخرج يدعو الناس وراه، يعني بيحاول يسد كل المنافذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه عامل كده للنبي زي ايه، زي أسر، وكأنه حط النبي صلى الله عليه وسلم في سجن، خلاص. فهو ده كان حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصليان هو الايه، حاط به، بس اللي حاطه هو جوه بيعمل ايه، جوه مستريح، لا ده بيتلظى بالنار، خلاص. يبقى الإحاطة والتلظي، ماشي. فأنذرتكم نارا تلظى، خلاص. سيصلى نارا ذات لهب. طيب النار معروفة، اللهب قلنا ايه اللهب المرة الفتت، هو ألسنة النار، ألسنة النار بدون الدخان. احنا اول ما بنبدأ نشغل النار او نولع النار، لو حد مثلا عنده مثلا شوية خشب بيولعهم، بيبدأ الاول النار تظهر ويبقى فيها ايه، في لسان كده وفي دخانة، بتبقى لسه النار ضعيفة. اول بقى ما النار تستوي يبدأ الدخان ده يزول وتبقى لسان نار بس، فده اللهب. عرب تطلق اللهب على لسان النار الذي بلا ايه، بلا دخان، خلاص. طيب فده اللهب. ذات ذو العرب بتطلقها، ذو طبعا معنى صاحب، والعرب بتطلق ذو على الوصف الملازم. يعني قلنا مثلا العرب عندهم كريم غير ذو كرم، وعندهم شجاع غير ذو شجاعة. عندهم كريم ده شخص كريم عادي، ممكن يبقى كريم مرة تانية مش كريم عادي، إنما ذو كرم يعني الكرم ايه، ملازم ليه، الملازمة. فذو عند العرب تفيد الايه، الملازم، خلاص. طيب يبقى النار اللي هو سيصلاها ذلك المجرم او الخبيث، حالها انها ايه، انها ملتهبة، فيها ليها لهب، ألسنة لهب. طب ألسنة اللهب دي بتخبو مثلا او تقل، لا ده ايه، دي ملازمة للنار دي على طول. يبقى النار طول الوقت فيها ايه، لان احنا بص، انت ممكن مثلا تشوفي نار مثلا في اوج اشتعالها، حد يسألك دي ايه، دي تقول ايه، نار. طيب تشوفيها وهي بدأت تهبط خالص، وحد يسألك دي ايه، تقول ايه، نار برضو، صح. بس يعني احنا قلنا على الاولى نار وقلنا على التانية ايه، هي نار برضو، بس هل النار دي زي النار دي؟ فربنا بيقولنا بقى عن النار اللي هيصلها المجرم ده، انها مش نار ايه عادية، ده نار ايه، ذات لهب. اللهب ده ملازم ليه؟ زي ما ربنا قال لا يفتر عنهم، ما فيش حاجة اسمها هي ايه النار دي هتخبط شوية عدت النار في الدنيا، بس فيش حاجة اسمها هتخبط، فيش حاجة اسمها تطفى، فيش حاجة اسمها هتقل، لا يفتر ايه لا يفتر عنهم، صلى الله عليه وسلم. طيب سيصلى نارا، ماشي. سيصلى نارا هذا فين؟ في الآخرة خلاص. يعني هذا الحديث عن السين دي في الاستقبال وهو الآخرة. طيب النار يعني احنا يعني ليه جاءت منكرة؟ الإطلاق بقى يعني ايه هنا؟ أدنى قدر ولا أعلى قدر؟ أعلى قدر، عشان احنا نتصور أعلى. يعني طبعا حتى وإن تصورنا الأمر ايه؟ فوق تصوراتنا أصلا، دينار وقودها الناس والحجارة. يعني مهما تصورنا احنا النار اللي هي البشعة الفظيعة اللي بنشوفها دي بتقيد بايه؟ بشوية كيروسين، بشوية بتاع ده غاز طبيعي، لا دي نار وقودها الناس والايه والحجارة، يعني بتسهر الكلام ده بتفرمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان تلك النار التي نراها في الدنيا هذه جزء من 100 جزء من نار الايه، من نار الآخرة. يعني مجرد الناس بقى شوفوا، عشان بس يعني احنا ممكن عندنا مثلا في مصر شوية ايه، يعني الناس مثلا في اخر 2-3 تعبانين ومتعذبين عشان شوية الحر اللي جايين، بس نشوفوا البلاد مثلا اللي الناس بتتحمص فيها، شو اقول بقى بعيد حتى ممكن في مصر نفسها، نشوف الناس في اسوان الهواء ده، يعني الواحد مثلا كان راكب العربية كده مثلا في الصيف ويلاقي الهواء كأن هواء طالع من الفرن، هواء سخن، الهواء بيلسع، بيلسع زي النار بالظبط، هواء بيلسع، فالهواء كده. فده بعض حر، وفي طبعا اشد تحت، لتحت الدنيا اشد. فهذا الحر كل ده، ده نفس من انفاس النار، يعني اذن الله للنار ان هي تتنفس، ده بعض نفس النار، بعض نفس احنا بنجده بس كده يعني. فصلى الله عليه هو بس الانسان لما يدرك النور على حقيقتها يدرك نفسه، يعرف نفسه اصلا. هذا الانسان اللي ما يتحمل شوية حر كيف يتحمل حر جهنم؟ هذا الإنسان اللي ما يعني برضو إنسان لم يعني لابد أن يدرك الأمور على حقيقتها. طيب سيصلى نارا ذات لهب. طيب يبقى النار هنا هذا التنكير للتهويل، التهويل الإطلاق، التنكير يفيد الإطلاق، والإطلاق ده أكبر قدر هنا يريد التهويل، تهويل هذه النار. سيصلى نارا ذات لهب. طيب في شوية بقى مناسبات، بمعنى ايه ان هو ليه يصلى؟ قلنا عشان ايه، وده كان حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل، كان يريد ان هو يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يعني كل همه ان هو يكدر على النبي حياته، وكان كل همه كده ان هو يكدر على حياته، يعني بالكلام بالافعال بكل شيء خلاص. النقطة الثانية النار التأكيد على وصفها بانها ذات لهب خلاص، ان ده كان حاله برضو، ان هو كان طول الوقت عمال ايه بيشعل الفتن والقلاقل والمشاكل حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصل من اجرامه يعني، وذكر بسند صحيح في بعض الكتب، كتب السنة، ان هو كان بلغ من اجرامه ان كان الناس صلى الله عليه وسلم مثلا وهو يطوف على القبائل يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى يدمي عرقبيه الشريفتين او الشريفين صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب ذات لهب زي ما قلنا ان هم كانوا بعضهم بيطلق عليه ابو لهب لانه وجهه كان في حمرة ويتوقد اشراقا وضياء وحمرة، فسبحان الله يعني هذا الوجه هيبقى بقى ده حاله في الايه في الاخرة خلاص. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. طيب احنا دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن ماله، اتكلمنا عن ما كسبه، كل كسبه بقى كسب ده داخل فيه زي ما قلنا أولاده، داخل فيه زوجته، داخل فيه حتى قلنا أصدقائه دول زوجته، كل ده من كسبه خلاص. وامرأته في كلام خاص بقى لتلك الخبيثة، يعني في كلام خاص، في يعني كلام يخصه هو وكلام خاص لتلك الايه وتلك الخبيثة خلاص. هي الاختصاص إجرامها أصلا، وهو هم أولاده طبعا لا شك كانوا يعاونوها على ذلك الإجرام، بس دي كانت حالة خاصة كمان، دي كانت كانت ده ربما كانت أشد منه, يعني ربما كانت أشد منه تلك المجرمة, فهي كانت حالة خاصة أصلا. طيب, وما رأته حمالة الحطب, خلاص تلك المرأة أم قبيح كانت تسمى أم جميل, تمام, وهي كانت بالمناسبة هي كانت أخت سيدنا إيه أبو سفيان, هي كانت أخت سيدنا أبو سفيان وقالت سيدنا معاوية. انتم مستغربين ان هي اخت سيدنا ابو سفيان؟ تم ابو لهب عم النبي. يعني هم مستغربين ما ابو لهب عم النبي, يعني ده هم اصلا كمان يعني هم عندهم بقى القبائل, وابو طالب كل قصته مع النبي كانت ايه, كانت يعني قومية او عصبية لو صح التعبير, يعني كانت قومية وعصبية. ايوه بيحب النبي, يعني هو كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم, وطبعا النبي كان اثره بجميل خلاله صلى الله عليه وسلم, يعني بيحبه جدا, بس برضو جزء كبير جدا كان ايه عصبية, يعني جزء كبير جدا عصبية ان هو ما يعني, والناس برضو ما كانتش زي اللي ينبي خالص, يعني ما كانش في كان بيحصل النهاردة ده, كان الحياة, ولا زال طبعا الكلام ده يسري في البلاد اللي فيها قبائل, لا تزال القبائل والارتباط ما بين القبائل والعصبيات اللي فيها وان هم حميتهم لبعض وكلام ده كان لا يزال قائم يعني. وطبعا في احنا مش حاسين به, احنا في ايه يعني, احنا مش حاسين به في بلادنا دي, لان بلادنا دي متدمرة يعني, انما هم كان والله فعلا مثلا في الاماكن لا تزال فيها قبائل الوضع كده, يعني القبيلة كلها تغضب عشان خطر الحمارة بتاعت مش عارف مين, وحرب وبتاع والدنيا تخرب عشان خطر مش عارف الحمارة دي خبطت الحمارة دي ومش عارف والله. فلا كان يعني هم كانوا التلاحم ده او اللحمة دي ما بينهم, لما يكون حد بقى وسطهم كويس يعني وسطهم حد مميز ده هم يكون ادعى ان هم ايه ينصروا. ما هو حتى احنا قلنا في 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 بيعة العقبة الثانية, بيعة العقبة الكبرى, سيدنا العباس وكان حينها مشركا رايح مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيبيعهم, يعني هو رايح يقعد مع النبي, هو اللي افتتح الجلسة, يعني افتتح وقال إن ابن أخي هذا عندنا في منعة وما كنا لنتركه أبدا وقد اختاركم, يعني إيه أنتم يعني, هو جاي معه هو كافر, هو ما كانش أسلم أصلا, ورايح مع النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الإيه البيعة, عشان كده ما بعث الله نبيا إلا في منعة من قومه, يعني ما فيش نبي بيرسل كده من قبيلة إيه هفأ يعني, ولا من ناس هفأ ولا من عيلة هفأ, لا ما فيش كده أصلا, إن هو بيبقى أصلا هو شريف في قومه, بيبقى شريف في قومي, تمام, لا شريف في قومي, هم ممكن بيقولوا كده او يعني هم بيحاولوا ان هم ايه ده بالعكس, يعني قالوا ولولا رهطك لرجمناك, احنا مش قادرين اصلا, احنا مش قادرين على رهطك, مش قادرين على قومك يعني, فهو ما يبعث نبي الا في ايه الا في منع او في شرف من قومه يعني. مهم, وامرأته حمالة الحطب, طبعا يعني القرآن عدل حتى عن ذكر اسمها ولا وصفها ولا كنيتها ولا أي حاجة في الدنيا, مزيد تحقير ليها أصلا, وامرأته مزيد تحقير. في بعض الناس بيقولوا بقى القرآن أحيانا يقول امرأة وأحيانا يقول زوجة, وإمتى يقول امرأة وإمتى يقول زوجة, مهم يعني. وامرأته مسألة نتخبط فيها يعني عشان الوقت, وامرأته حمالة الحطب, امرأته اللي هي زوجته أو زوجته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب, وامرأته حمالة الحطب, حمالة يعني ايه ده دي صيغة مبالغة من ايه من حملة, يعني صيغة مبالغة من حملة انها حمالة, ماشي. طيب يعني دي ما كانتش بتحمل, دي كانت ايه حمالة فعالة, يعني دي ما كانتش اصلا يعني الموضوع عندها يعني ما كانش شوية ايذاء وبيعدوا, لا دي كانت يعني لدرجة الواحد يقرأ عن هذه المجرمة سبحان الله, وكأن ملهاش هم في الدنيا, لا بتغسل لأبو لهب ولا بتطبخ لأبو لهب ولا أبو لهب, يعني أبو لهب التاني مش فاضي, ملهاش أي هم ولا شغل في الدنيا إلا إيه إلا أذية النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هي ملهاش إلا أذية النبي صلى الله عليه وسلم, الله المستعان. وامرأته حمالة, طبعا يعني حالها معروف يعني مذكور, يعني مذكور في كتب السيرة ما كان حال تلك المرأة المجرمة. حمالة الحطب, طب احنا عرفنا كده حمال الحطب بقى, ايه هو الحطب؟ الحطب يا دكتور الحطب، مش عارف الحطب اللي حطب ده جاي من فنلندا، الحطب بتاع البلد ده اللي هو بتاع القطن ده، ايه هو الحطب؟ لا بس هو الحطب في حتى برضو في اللغة، مش ده بس، يعني اي نبات كده بينشف بتيبس طيب السوق واعواده بيسموه حطب، يعني مش لازم البتاع بتاع القمح ده ما هو حطب وبتاع اللي ده الحطب يعني ماشي. وان كان احنا الاطلاق عندنا ان الحطب ده اللي هو بتاع الايه بتاع القطن ده لما بينشف يعني خلاص. فاللي هو النبات يعني اللي يابس يعني اللي بيستخدم في كده، لا انا طبعا اكيد ما اقصدش كده، هو طبعا ما ده معروف يعني ده حطب. لا القران بيطلق كثيرا لفظه الحطب هذه على الخطايا، يعني يطلق لفظه الحطب على الايه على الخطايا، الخطايا واحد يحمل خطايا يحمل مآثم خلاص بحاجات تؤثمه، والعرب حتى كانت بتطلق هذا الإطلاق انهم بيطلقوا لفظة الحطب على ايه على انا برضو لازلت بقول احنا ما احناش هنود وبرضو ما احناش عرب اقحاح، يعني احنا ايه ما احناش هنود ان الالفاظ اللي عندنا بعيدة عن الالفاظ اللي في القرآن يعني او كده، بس في نفس الوقت برضو من الازمات ان احنا نخلي المعاني العرفية الالفاظ عندنا حاكمة على الايه على الفاظ القرآن. لا ده حتى هي مش هقول بقى مش حاكمة على الفاظ القرآن، حاكمة حتى على الفاظ العرب، يعني هم العرب حتى ما كان عندهم الايه يعني الكلمة تبقاش عندهم كده، يعني هي الكلمة حتى عند العرب ما تبقاش كده، يبقى ده معنى احنا مستغربين يا راجل الحطب الخطايا ازاي اصلا. لا هم العرب كانوا بيطلقوها كده، يعني الكلمة عندهم كان ده من مدلولتها، زي مثلا كلمة ايه وضعنا عنك وزرك، فاحنا في دماغنا وزرك اللي هو ايه الذنب، الوزر الذنب الوزر الذنب، ده نفس الاطلاق اللي عندنا. لا رغم ان العرب اصلا كان عندهم المعنى الاصلي للوزر الحمل الثقيل، واستعير للتعبير عن الايه عن الذنب اصلا، يعني هو الاصل بتاعه الحمل الثقيل واستعير للتعبير عن الايه عن الذنب. فاقصد بس دي بقى مسألة واضحة يعني فيما يتعلق بالمعاني العرفية للألفاظ عندنا، يعني مش عايزينها تكون حاكمة، لأن المعاني العرفية إما أنها بتكون مخالفة تماما للمعنى اللغوي، زي مثلا جابوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، بنقول فهنا المعنى العرفي عندنا جابوا يعني من أحضروا وهي قطعوا زي ما قلنا قبل كده خلاص. فصالا احنا عندنا مثلا الفصال ده مثلا ايه اللي هو الانفصال او الطلاق او كده، في حين مثلا ان ايه لا يعني هو المعنى مثلا اللي موجود في الآية دي فطاما، فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور، فيبقى اما المعنى العرفي عندنا مخالف تماما للمعنى الايه حاجة غير المعنى اللغوي اصلا فضع المعنى الشرعي، او ان هو يكون ناقص عن المعنى اللغوي، احنا واخدين مدلول من مدلولاته، زي مثلا حاجة احنا نتكلم عليها دلوقتي ان احنا واخدين مدلول واحد، واخدين مدلول واحد من ايه من مدلولاته ماشي. فالمدلول نفسه يكون ده مدلول قاصر او مدلول ناقص، ويكون في غيره من الايه من الايه من المدلولات ماشي. يبقى الحطب ممكن يكون اللي هو الحطب المعروف خلاص، او يكون اللي هو يعني طبعا بقى مثلا هم ايه العرب عندهم الحطب ده زي ما قلت مش بس اللي هو بتاع القطن ده، لا يعني مثلا عندهم الشوك ده بيسموه حطب، الشوك ده يسموه حطب عاد، وغيرها يعني من الحاجات وكده تمام. نعم ده حطب، يعني كل ده حطب، نقص تلك النباتات اليابسة هما بيعتبروها حطب، كل ده بيعتبروه حطب، يعني اقصد مش الحطب بتاع حاجه واحده. النقطه الاولى، النقطه الثانيه ان هو بيطلقوا برضو على الخطايا او على الايه او على الذنوب تمام. طيب يبقى كده دي النقطه الوقفه الاولى مع كلمه الحطب. الوقفه الثانيه بقى، وامراته حماله الحطب. طيب يا ترى حماله الحطب ده هل ده وصف ليها ولا ده حلها، وهل ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هل الكلام ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ يعني هل ده في هل مثلا هي في النار بتحمل الحطب ده في النار برضو ومثلا بتلقيه على زوجها زي مثلا بعض المفسرين، ولا ده وصف ليها انها امرأة اللي كانت بتحمل الحطب في جيدها حبل من مسد، وصف ولا حال؟ مش ده السؤال خالص، لا السؤال ده وصف ولا حال؟ مش ده السؤال، السؤال ده حالها ولا وصفها، يعني هي وصفها في الدنيا انها كانت حاملة الحطب صح؟ كانت بتعمل كده، فده كده وصفها ده في الدنيا. طب هي بقى في الآخرة، ولا ده وصفها في الآخرة انها في النار بتحمل الحطب على زوجها وكذا كذا كذا، واضح؟ يعني هي دي، هي دي القصة، هل ده وصفها ولا ده حالها؟ هو ده السؤال.
وصفها في الدنيا وحالها في الآخرة. وصفها في الدنيا اللي هي حمالة. وحالها في الآخرة.
يعني ينفع حالها وينفع وصفها؟ هو على قراءتنا احنا تبقى حال بس مش صفة. يعني على القراءة بتاعتنا اللي هي قراءة عاصم، القراءة وامرأته حمالة الحطب، على قراءتنا احنا قراءة عاصم انها ايه؟ صفة، انها حال عذرا، وامرأته حالها انها ايه؟ حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خلاص كده؟ طيب في قراءة الجمهور غير عاصم، اللي هو احنا عندنا عاصم ده اللي هو القارئ، وفي اتنين رواه، في حفص اللي هو الراوي بتاعنا، وفي شعبة. خلاص انما القارئ اسمه ايه؟ اسمه عاصم. فعلى قراءة عاصم ان هو بينصب حمالة على الحالية، يعني بيعتبر حمالة ايه؟ يعني يقرأها زي ما احنا بنقرأها، وامرأته حمالة الحطب، بيقرأها كده. خلاص بنقول دلوقتي على وامرأته حمالة الحطب. خلاص السؤال بيقول يا ترى حمالة ده وصف ولا حال؟ ماشي؟ طيب لسه بنقول السؤال، ما شاء الله عليك، شوف الإجابة حاضرة على طول. طيب وصف ولا حال؟ لو هو وصف خلاص يبقى ما تنفعش منصوبة، هتبقى وامرأته حمالة الحطب. لو وصف، لو صفة ليها، مش هي وامرأته ولا هي وامرأته؟ وامرأته، يبقى وصفها تبقى ايه؟ يبقى مضمون زيها، مرفوع زيها صح؟ يبقى وامرأته حمالة الايه؟ ما تبقاش حمالة لو وصف. طب لو حال هتبقى منصوبة، الحال بينصب اصلا، تبقى وامرأته حمالة الحطب. تمام؟ السؤال بقى، هل الكلام ده اللي ربنا عز وجل ذكره عن هذه المجرمة، هل هو وصف ليها ولا اخبار عن حالها؟ ويا ترى الوصف ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ والحال ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ واضح كده؟ فبنقول ان احنا عندنا على قراءتنا قراءة عاصم اللي هو القارئ، خلاص اللي الرواة بتوعه حفص وشعبة، احنا عندنا حفص عن عاصم، حفص ده الراوي وعاصم اسمه ليه؟ القارئ. خلاص فعاصم القارئ دايما لما بيذكروا القراء، ما بيذكروش الايه؟ الرواه يعني. فالقارئ اللي هو حفص اللي هو عاصم، تمام، كان بيقرأها ايه؟ حمالة الحطب، اللي عندنا احنا في مصحفنا بالنصب. يبقى دي حال ولا صفة؟ حال. ما حدش يقول لي بقى تنفع صفة وحال هنا، هي حال خلاص على القراءة دي، ايه؟ حال. ماشي؟ طيب بس الجمهور بقية القراء كانوا يقرأوها ايه؟ حمالة الحطب. فكده بقت ايه؟ وصف، صح؟ طيب يبقى ده السؤال الاول، هي تنفع يبقى وصف ولا حال؟ ينفع الاثنين. خلاص ينفع الاثنين. طيب لا ده قصة طويلة بقى، مش تبقى نحو، بس المهم يعني هنقول دلوقتي هتفرق معنا في ايه. انا بحاول بس اقول بعض الحاجات اللي ربما تفيدنا في اللي احنا في الفهم يعني. طيب يبقى لو اتنصبت تبقى حال، لو ايه؟ لو رفعت تبقى وصف. هتفرق معنا في ايه؟ هتفرق معنا في ان الحال ده غير الصفة، في ان الصفة دي حاجة ملازمة للانسان، فيها ملازمة اكتر. الحال بنحكي عن حالة معينة، ممكن هي مش طول الوقت كده. طيب فأيها أبلغ في الذم، الوصف ولا الحال؟ الوصف. مثلا احنا حتى في اعتبارنا كده نقول واحدة ايه ده كانت حالتها مش مظبوطة النهاردة، غير واحدة وصفها انها مش مظبوطة، يعني طول الوقت ايه مش مظبوطة. فطبعا انه أبلغ في الذم، الحال ولا الوصف؟ الوصف. الوصف دي هيئة ملازمة للإنسان أصلا، تمام؟ طيب بناء عليه هو دي الفكرة، هيفرق في ايه؟ فحمالة الحطب ولا حمالة الحطب؟ قراءتين. احنا عندنا حمالة، حمالة الحطب، وعند الجمهور ايه؟ حمالة الحطب، تمام كده؟ طيب السؤال التاني بقى، حمل الحطب ده فين؟ هل في الدنيا ولا في الآخرة؟ طيب وفي الآخرة؟ السؤال انا بقول انت الانسان ما يفهمش كويس لما يحسن ايه يحسن لازم يحسن تصور المسألة، ولما يتصورها يفهمها كويس خالص. طيب السؤال التاني بقى، طيب هتبقى ايه صفة انها تكون حمالة الحطب في الآخرة؟ يعني هل ده سواء كان وصف او حال؟ يعني لو ربنا قال حمالة الحطب، لو هي حمالة الحطب يبقى دي كانت ايه؟ دي قاعدة ليل ونهار بتبطلش، تمام؟ غير حمالة الحطب في حالها انها بتعمل كده، يعني احيانا بتعمل كده. طيب ده في الدنيا، وده خلاص في الدنيا ده معروف لان احنا عرفنا اللي كان من حالها في الدنيا انها كانت ايه؟ حمالة الحطب على الحقيقة، المعنى الحقيقي للحطب اللي هو ايه؟ انها كانت بتحط الاشواك في طريق النصر، بتحط القذارة في طريق النصر، او على المعنى المجازي اللي هو ايه؟ حمالة خطايا، ما بتبطلش، لسانها فرقلة ومش عارف، يعني كانت أذى بكل صورة، وده الواقع انه ما كانش الحطب الايه المادي بس، لا كان فيه الحطب المعنوي اللي هو الخطايا، لانها برضو ما كانتش ايه اذا اهل النبي مقتصر على ايه لا على هنتحط اشواك، لا ده ما كانتش بتبطل، ده كانت تقول مذمما قالينا مذمما، وتقعد يعني تقعد حتى لسانها ما بتبطلش خلاص، مؤذية خلاص. هي المرأة لما تبقى دي مشكلتها، المرأة بطبيعة العاطفة فلما بتحب بتحب جدا، هي متطرفة عاطفية، بتحب تحب جدا، لما تبغض تبغض جدا، تلاقيها بشعة في البغض، لما تهتدي تهتدي جدا، لما تضل تضل جدا، مفيش يعني. فهي بقى طبعا تصوري هذه المجرمة بقت خلاص بتتقرب الى الله بالصد عن هي، يعني خلاص هي بقت ايه يعني المجرمة دي عايشة على هذا الفكر. فطبعا اكيد ايذائها ما كانش مقتصر على ايه، او مش اكيد على الحقيقة، الحطب ده على المعنى زي ما قلنا مش معنى الحطب المادي بس، كان فيه الحطب المعنوي اللي هو الخطايا، تمام. طيب ده حالها في الدنيا، ما خلاص ده عارفين. في الاخرة بقى ازاي هي هتبقى كده، هيبقى حمالة الحطب في الاخرة ازاي، صفة الحمل ده هتبقى ايه؟ دي الحقيقة مفيهاش نص، فبس المفسرين تكلموا فيها، يعني تكلموا فيها، فبعضهم قال ربما حمالة الحطب انها بتحمل هذا الحطب وتلقيه على ايه، على ابي لهب في الايه، في النار، تمام. طب ومنين برضو ده؟ لان الكلام لازال متصل عن مين؟ عن ابي لهب، لسه ما جالهاش يسيرة. حمالة الحطب بتحمل الحطب وبترميه على مين؟ احنا بنتكلم عن الخبيث اصلا، اهو شوفوا تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب عليه، فعادي الكلام متصل انه عليه، او ان خلاص الكلام انفصل ونبدأ نتكلم عن تلك الخبيثة خلاص اللي هي وامرأته حمالة الحطب، يبقى هي نفسها بتعذب بانها ايه تحمل الحطب بقى على نفسها، بتعذب انها تروح تعمل حطب وتيجي ماشي. لو يبقى برضو المفسرين ما اخترعوش او قاعدين كده كل واحد بيتوقع مع مزاجه، لا السياق اللي ايه لحكمهم، يا اما ان لو الكلام متصل عن هذا الخبيث يبقى امرأته حمالة الحطب عليه هو خلاص، او امرأته حمالة الحطب لو الكلام بقى انفصل بدأنا كلام جديد، يبقى حمالة الحطب ده حالها هي بقى، او وصاها هي خلاص انها بقى ربنا بيعذبها بانها تحمل الحطب، والاثنين محتملين ماشي. وامرأته حمالة الحطب. طيب دي كده الآية دي الحمد لله انتهى الكلام عنها. يبقى خلاصة الكلام عن هذه الآية، وامرأته امرأة أبي لهب، هذه المرأة حمالة فعالة، يعني هي سواء كان ده وصف ليها في الدنيا أو حالها في الدنيا، ما كانتش ايه ما كانتش بتدخر وسع خلاص. الحطب إما المراد بها الحطب اللي هو الأشواك وغيرها والأعواد اليابسة، ما يوقد به النار، او مراد بها الايه الخطايا، ان حتى اصلا كانوا بيعتبروا ان واحد ايه ولما شخص بيوشع الفتنه بين طائفتين بيقولوا عليه انه ايه حطاب، ان هو بيوشع الفتنه بين ايه طائفتين، فهو احتمل ايه اسم، يعني هنا الحطب عبر عن الخطيئه، ما عبرش عن الايه، ما عبرش عن الحطب المادي، عبر عن حطب ايه معنوي. فهذه المراه المجرمه كانت حماله الحطب المادي وحماله الحطب المعنوي. طيب هذه المراه المجرمه حمل الحطب هذا الذي هو منها، هذا الحطب الذي كان هي تحمله، كان ده حالها في الدنيا وده حالها فين في الاخره، وصفها في الدنيا وصفها في الايه في الاخره، لان القراءتين صحيحتين ولا تعارض بينهما، ماشي، دي قراءه متواتره ودي قراءه ايه متواتره، خلاص. وامرأته حمالة الحطب، هذا الحطب الذي حملته في الاخره تلك المراه، كان الصوره ايه، هل الصوره انها كانت بتحمله وتلقيه على على ابي لهب، ولا هي كانت بتحمله ولان هي نفسها بقى بتعذب بانها بتحمله وتشيله وتحمله وتشيله. والقران برضو يعني عبر عن اشياء يعني قريبه من هذا المعنى، ان الانسان يوم القيامه، ذلك الانسان المجرم او الكافر او حتى العاصي، هيعمل ايه، هيحمل اوزاره، ماشي، هيحمل ايه، ولا يحملون ايه اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ليحملوا اوزارهم، يعني دي ايه، ان هو اصلا هيحمل اوزاره او يحمل ايه اثقال. طيب وامرأته حمالة الايه الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب اول حاجة لازم بس نتعرف عليها الجيد، ايه هو الجيد، خلاص، ايه هو الجيد يا جماعة، لا مش الرباط، الرقبة، لا مش الرقبة، ده الحتة اللي اللي موضع القلادة، موضع القلادة من المرء، اللي هي المنطقة ممكن تكون اللي هي فوق الجيب مباشرة، الجيب. أنا قلت برضو المصطلحات العرفية والمصطلحات الشرعية، المفروض المرأة المنطقة اللي هي تحت الرقبة مباشرة دي كده عند المرأة دي اسمها الجيب، وليضربن بخمرهن على جوبهن، خلاص، فدي كده اسمها الجيب عند المرأة، خلاص. الفوقها على طول هم ليه كانوا بيسيبوا دي، كانوا بيسيبوا دي اصلا مفتوحة، هو ده كان التبرج بتاع الجاهلية، يعني هي ايه انها نطلع الحتة دي كده، دي كده متبرجة والدنيا خربان، هم الباقي يشوفوا اللي بيتعمل النهاردة ده، الله المستعان. فهي ليه كانت بتظهر الجيب، عشان هو ايه موضع القلادة، هي بقى لابسة عقد، لابسة مش عارف ايه، فبيبقى ايه بيظهر في ايه في هذا المكان. فالمنطقة فوقه على طول اللي هو المفروض ماسك فيها العقد دي اسمها الايه الجيد، اللي هو اصل العنق، اصل يعني المكان اللي طالع منه من الجسم، اصل العنق ده يسموه الايه الجيد، خلاص. فده جيد المرأة، والمفترض ان ده موطن حسن عند المرأة يعني، خلاص. فالجيد مش العنق، ده ايه موضع القلادة منه، او اصلا فيش واحدة بتلبس عقد هنا، مش يعني، فاكيد هتلبسه في، تمام. طيب ده دي اول حاجة اللي هو الجيد، في جيدها، في جيدها حبل، الحبل معروف، خلاص. طيب مسد بقى، المسد يا جماعة، العرب كانت بتطلق المسد ده على نوع من الحبال، يعني هو المسد نوع خاص من الحبال. طيب ايه وجه خصوصيته، هو اولا كان بيجتلب من اليمن، يعني كان الحبال دي كان بتجتلب من اليمن، هي كانت بتبقى من الليف، عارفين الليف، ايوه بتاع النخل، ايوه البتاع اللي هو بتاع، تمام. فالليف ده ماشي، القرآن ماشي جدا مع الناس اللي هم بتوع الأرياف، فاهمينه كويس جدا، ناس بتوع المدينة دول مش طبعا هو كده وكده، بس أقصد فعلا أن أصلا واقع الناس بتوع الأرياف هو واقع فطري، إنما الناس بتوع المدن أصلا منفصلين حتى، مهم يعني. فالليف ده بقى خلاص اللي هي اللوفة اللي كانوا مش عارف يعملوا بها المواعين ومش عارف ايه، وبتبقى الياف خشنة جدا خلاص، بتبقى جاية من النخل. طبعا هم العرب عندهم اللي يعني كان النخل ده مصدر لحاجات كتير قوي، فكان الليف ده ليف خاص جاي من اليمن مستورد، يعني ليف مستورد. الليف المستورد ده بقى اللي جاي من اليمن كان بيتميز بيه بالقوة والصلابة، يعني مش سهل يتقطع، يعني صلب جدا ناشف جدا، يعني هو مش ليفة ناعمة مثلا، لا ناشفة في ذاتها، وفي نفس الوقت ايه لا ما هو ده نشفنها قوية ما تتقطعش، يعني هي صلبة ناشفة، يعني يعني كأنه ايه زي سلك المواعين كده، يعني ناشفة جدا، وفي نفس الوقت هي ايه يعني مش ناعمة مثلا، لان مثلا اللوف ده الناس كانت تستخدمه في الصحون، بيبقى جزء منه ناعم وجزء النقطة تانية انه ايه انه قوي ما يتقطعش بسهولة، ما يتقطعش بسهولة. تمام، ده كان المسد عند العرب، خلاص ده المسد عند العرب ماشي. طيب يبقى في جيدها حبل من مسد. طيب هو ايه الحبل اصلا؟ احنا قلنا الحبل ايه؟ الحبل ده برضو ضفيرة برضو من ليف، يعني يعني هو اصلا برضو بالنسبة له مملك. الحبل كان بيبقى من ايه؟ هو الحبال كانت من القطن، ما هو برضو من ليف، ضفيرة برضو من ايه؟ من ليف، او سيور من الجلد في طول متفاوت، ما هو برضو كان كده بالنسبة له خلاص. ف يبقى في جيدها حبل، هو حبل فعل من مسد، يعني حبل ايه خاص، يعني حبل خاص له خصوصية، انه مش حبل عادي، الحبل اللي هو المسدي ده تمام، او الحبل اللي من مسد ماشي. في جيدها حبل من مسد خلاص. يبقى احنا عرفنا كده الجيد هو ايه، وعرفنا الحبل هو ايه، وعرفنا الايه المسد هو ايه، خلاص كده. طيب يبقى تلك المرأة الخبيثة وصفت الوصف الأول بأنها حمالة الحطب ماشي، والوصف الثاني في إن في جيدها حبل من إيه من مسد. طيب في جيدها حبل من مسد، إيه المشكلة؟ يعني فين العقوبة في كده؟ اول حاجه كده يعني تطرق اسمعنا ايه؟ اهانه. نفس المكان الجيد ده هو برضو اللي بتربط منه البهائم تمام. لا ده لسه دي لسه بعد تاني، احنا مش هنخش دلوقتي في عالم الانسان، احنا لسه في عالم الحيوان. هي على مستوى عالم الحيوان كده، دي ايه ده المكان اللي بتربط منه الايه البهائم، يعني هتبقى كده ان كانها هتبقى مربوطه من هذا المكان. طيب تصوروا بقى ان احنا مثلا حد يربط مثلا بقره، او يربط مثلا حمار او حصان، ويربطه ايه، يربطه بحبل اصلا، والحبل ده من مسد، يعني يتحرك يمين يتحرك شمال، ده ايه ده اصلا يعني الم، ويعني مش بس اهانه، مع الاهانه الايه دايما كنت اقول هما حاجتين بالالف، اهانه والم، اصلا الجزء ده بيتكلم عن كده، عن اهانه والم. طيب ركزوا ان ربنا قال في جيدها، رغم ان احنا المتوقع ان احنا نسمع ايه على جيدها صح، هو الحبل جوه الجيد ولا عليه؟ لا ده هو بقى محكم على جيدها كانه التحم دي ماشي، يعني هو ايه مربوط جامد كانه ايه داخل في لحم رقبتها ماشي. نعم هو في قد تاتي بمعنى على، بس احنا لما قلنا تاتي بمعنى على في لما ما ينفعش حملها على الظرفيه، يعني هو السؤال طب ما كان ربنا ممكن يقول على جيدها برضه، ليه استخدم الحرف ده؟ ما هو لازم على، هو عمره ما يبقى فيه يعني جوه، يعني هو عمره ما هيبقى ان هي مسكنا زورها وحطنا في حبل من مسد يعني عشان يطلع جوه، لا مش كده خالص، ما هو معنى على، بس ليه فيه مش على؟ عشان فيه تفيد ايه؟ ان هو اصلا ده الاحكم ربطه على جدها، لدرجة انه صار ايه كأنه جزء من جدها اصلا، كأنه جزء منه خلاص، ان فيه تفيد الانغماس، ان هو مش مربوط بيه، لا ده مربوط ربط محكم لدرجة ان هو ايه يعني هو كأن احنا لو حد كده هياخد مستوى كده كأن دخل في ايه، ده دخل كأن اتحفر له حفرة في جدها ودخل فيه ماشي. طيب يبقى ده كده البعد بتاع الايه؟ الإهانة في عالم الحيوان. خلاص انها هتعامل هذه المعاملة، ماشي، في جيدها حبل من مسد. طيب ليه في الجيد؟ قلنا لان الجيد ده هو بالنسبة للحيوان ده الموطن اللي هو في الغالب ايه بيربط منه او يساق منه. طب بالنسبة لعالم الانسان ده موطن الايه؟ الزينة والحسن. خلاص اللي هي بقى اللي المفروض تلك المجرمة الخبيثة اللي المفروض الصالحات هيكون شكلهم ازاي في الجنة وحالهم ازاي في الجنة وفي المكان ده في ايه في الجنة، هي يبقى مكانها ايه؟ هي في المكان ده ايه؟ حبل من مسد. في المكان ده حبل من مسد في الوقت يعني. طيب هنا بقى هتجر ولا ما تجرش؟ مجرد وجود حبل من ايه؟ من مسد حوالين عنقها في يعني هو اصلا هو نفسه الحبل ايه؟ يضايق في المنطقة دي، وغير انه يضايق اصلا هو من ايه؟ من مسد. يعني فيه قلنا فيه الصلابة وفيه القوة، يعني بقى مش هي متوقعة ان يوم الايام اتقطع، ما هي اتقطعش. خلاص في جيدها حبل من مسد. سبحان الله تلك المنطقة اصلا حتى طبيا لما الانسان لو حد مثلا بيخنق حد بيخنق من المكان ده، فهي اصلا حتى مش بس الالم شرها بالضيق، ضيق الشديد انها يعني من هنا وده مكان مربوط، والواحد مثلا لو لابس حاجة وضيقة في المنطقة دي بيبقى مخنوق مش عارف يتنفس، فدي حالها كده في جيدها. انتوا ملاحظين ايه؟ ملاحظين انها بيضيق عليها جدا، بتتخنق يعني لو صح التعبير، وبتتهان، وده اللي هي كانت عايزة تعمله مع النبي صلى الله عليه وسلم، انها تضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، تضيق عليه درجة الطريق اللي يمشي فيه ايه تحط فيه، انها هي في حد ذاتها كانت صد عنه، دي مرات عمه والمفروض يعني انها اللي تبقى ايه تبقى في ظهره، فهي كانت في حد ذاتها صد عنه، كانت بتضيق عنه تضيق عليه بالقول وتضيق عليه بالايه بالفعل، يعني مجرد انها ما تبعتوش على يقينها انه الصادق الامين، لدرجة ان ذلك الخبيث نفسه لما النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قريش وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، الوادي في خيل، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك. المجرم ده قال كده، يعني هو نفسه إيه قال له ما جربنا عليك كذبا قط، فهو يعني هم عارفين كده، فضيقت إنها ما اتبعتش، وضيقت إنها بقولها انها في ذمها الصالم، وكانت تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم مذمم تلك المجرم، فصرف الله عز وجل عنه سبها. فتصوروا عشان كده المرأة دايما يزينها ثلاث حاجات مهمين جدا، يزينها حيائها ويزينها عفتها وأدبها، دول ثلاث حاجات يزينوا المرأة بشكل واضح جدا. عشان كده لما الكلام ده المرأة تخلفه حتى إن كانت يعني شيخة المشايخ هي تبقى قبيحة حتى في أعين الناس، حيائها لما تبقى فيه جرأة زائدة أو فيه، وعفتها عفة عرض وعفة لسان، تمام، عفة لسان ما تبقاش واحدة إيه لسانها طويل، ما تنطقش بالمستقبحات. عشان كده كنت بستغرب جدا لما الناس ملتزمات أو أخوات ملتزمات يقولوا كلام إيه يا بنتي عيب، أنت إزاي أصلا بتنطقي دي؟ عفة لسان، عفة لسان وعفة عرض، خلاص، وإيه؟ وأدبها، أدبها بقى في حركة جسدها، أدبها في لبسها، أدبها في تحركاتها، أدبها في إيه؟ هذول ثلاث أشياء يزينون المرأة بشكل واضح جدا، حيائها وعفتها وإيه؟ وأدبها. فالمرأة لما تفقد دول تبقى إيه؟ فتخيلوا بقى لما تبقى دي امرأة وتفقد حيائها تتجرأ على رجل، مش كده مثلا من واحدة ست تتخانق مع راجل، فتجرأ على رجل خلاص ورجل صالح وعفة لسان، مفيش ايه مفيش عفة لسان، ادب مفيش ادب خلاص، فهي كيف يصير حالها؟ عشان كده دي اختصت عشان ايه اجرامها، لان المرأة بطبيعتها مثلا لو جوزها يعادي تلاقيها هي مش بتاع ايه مش بتاع معادلة، دي وصلت انها كانت احيانا يشتد ايذائها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الخبيث ايه زوجها، تمام. طيب يبقى في جيدها في هذا الجيد حبل من مسد، قلنا الإهانة وقلنا الايه الألم، الإهانة والألم، وقلنا الجيد لأن ده موطن الايه التشريف والتكريم من الايه بالنسبة للمرأة، يعني بالنسبة للمرأة ده يعتبر موطن التشريف والتكريم لها. فسبحان الله لما يكون هذا هو موطن التشريف والتكريم للمرأة ثم تهان في إن سواء كانت هتساق منه كما تساق البهائم أو إنه يربط بس حوالين عنقها كده عشان يضيق عليها ويشعرها بالألم المادي والألم المعنوي، ده في حد ذاته هذا يمثل إهانة له. خلاص، في جيدها حبل من مسد. طيب المسد واضح، بس عشان كده بقى المفسرين ليهم كلام كتير بقى في الحبل ده اللي هو الحبل المسد اللي هيكون في الآخرة. طيب هل بقى ده السؤال في الآية دي، هل الحبل من مسد ده هيبقى هو ده الحبل اللي هو يعني اللي المسد بتاع الدنيا ده برضو الدنيا ايه تقريب؟ عشان كده اصلا يعني بعض المفسرين قال لا ده يبقى الحبل ده فيه اشواك وفيه 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 صلابة وفيه انه ايه تقريب اصلا للحال، انه اصلا مش دي يعني هو زي ما احنا بالنسبة لنا المسد ده في الدنيا يمثل أصلب الحبال اللي هو أشدها إيلاما وإذاء وأقواها أمتنها، فهو يكون حبل إيه من مسد يعني ده شكله. بس هو بقى هل اللي في الآخرة كالدنيا؟ لا، اللي في الآخرة بالنسبة اللي في الدنيا مجرد أسماء بس، إنما الأمر أفظع من ذلك بكثير. نعم أفظع من ذلك بكثير، يعني الأمر مختلف، بس هو ده زي قريب من بالنسبة لنا الإيه المسد، وإلا بقى ده هيكون حاجة إيه هيكون حاجة تانية. تمام، فده باب الإهانة له. طيب كده انتهى الكلام عن السورة، الحمد لله رب العالمين. خلاص، وما يتعلق بالآيات التي فيها وذلك المآل المرتبط بحال ذلك المجرم، وسبحان الملك يعني يستوقفنا جدا يعني همة هذا المجرم وهمة هذه المجرمة في الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني يستوقفنا جدا ان المسلمة تلاقيها ما تتحملش لأجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتحملش لأجل مثلا حجابها، ما تتحملش لأجل مثلا إنها تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتحملش في نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد تلك المجرمة يعني قاعدة مركزة همها كله كده. خلاص، دايما كنت أقول سبحان الله، يعني إحنا نشوف أبو لهب كده ونشوف أبو بكر العكس تماما، سبحان الملك، نشوف شتان بين هذا وذاك، نشوف الصورة دي ونشوف الايه الصورة دي. نسأل الله العافية.
سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.